أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثالثا أن التميز بين أو التمييز بين الخطأ والصواب مما لا بد منه في جميع المدركات، غير أن التجربة وهو تكرر الحس ليست آلة لذلك التميز، بل القضية التجريبية تصير إحدى المقدمات من قياس يحتج به على مطلوب. كلام في حجية الدليل العقلي، وبينا فيما سبق بأنه ما هو المراد من العقل. قلنا بأنه عندما نقول العقل ليس مرادنا القضايا التدبيرية في المجتمع، أو غريزة حب الاطلاع، أو العقل العرفي، أو أي معنى آخر من المعاني المتداولة للعقل. إنما مرادنا من العقل هي تلك القوة التي ندرك بها الكلية، ولها مطابقة مع الواقع، له قدرة عن الكشف أو القدرة عن الكشف الواقع، تكشف الواقع. فكما أن الحس يكشف لنا الواقع بنحو الموجبة الجزئية، العقل أيضا يكشف لنا الواقع بنحو الموجبة الجزئية. ثم صرنا بصدد مناقشة المنهج التجريبي، وقلنا بأن قطعية نتائج العلوم التجريبية وكليتها أيضا وقف على دليل عليه، فإنه ما لم تتم عندنا حجية الدليل العقلي نحن لا نستطيع أن نصل إلى نتائج قطعية في العلوم الطبيعية والتجريبية، ولا نستطيع أن نصل إلى نتائج كلية في العلوم الطبيعية. فلهذا يتذكر الإخوة قرأنا بعض العبارات من كلمات السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في فلسفتنا هناك، السيد الشهيد، في صفحة 307 من فلسفتنا، لعله الطبعة العاشرة، في صفحة 307 يقول: وهكذا نعرف أن وضع النظرية العامة في أي حقل من حقول المعرفة التجريبية والطبيعية لم يكن ميسورا دون الانطلاق من مبدأ العلية، فمبدأ العلية هو الأساس الأول لجميع العلوم والنظريات التجريبية. وبتلخيص، إن النظريات التجريبية لا تكتسب صفة علمية، يعني كلية وقطعية، ما لم تعمم لجميع مجالات أوسع من وجود التجربة الخاصة، وقدم كحقيقة ما لا يمكن ديمها كذلك إلا على ضوء مبدأ العلية وقوانينها. فلا بد للعلوم عامة أن تعتبر مبدأ العلية، تقبل بهذا الأصل، وما إليها من قانوني الحتمية والتناسب تعتبر ذلك مسلمات أساسية، وتسلم بها بصورة سابقة على نظرياتها وقوانينها التجريبية. خب، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن قانون العلية وقانون الحتمية وقانون المناسبة والتناسب هذه قوانين تجريبية أو قوانين عقلية؟ فإن كانت قوانين عقلية كما هو الأمر، كما هو الواقع هكذا، إذن من الواضح بأن الدليل العقلي لا بد أن تثبت حجيته في الرتبة السابقة حتى يمكن الاعتماد عليه للاستدلال في البحوث التجريبية. ومن هنا يتضح بأنه نحن لا نستطيع أن نعتمد الحس من غير العقل كمصدر من مصادر المعرفة، وإنما الحس إذا استند إلى العاقل فيمكن أن نثبت حجيته، أما الحس إذا لم يستند إلى العاقل فلا تثبت له الحجية. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه هذه في قوله ثالثا وفي قوله خامسا يريد أن يثبت هاتين الخصوصيتين في نتائج العلوم التجريبية، الخصوصية الأولى القطعية يعني الحتمية، والخصوصية الثانية ماذا؟ الكلية. في قوله ثالثا يثبت لنا القطعية والحتمية، وفي قوله خامسا يثبت لنا الكلية. وقد أوضحنا الكلام مفصلا فيما سبق، بقي تطبيق العبارة مع بعض النكات التي سنشير إليها. قال وثالثا أن التميز، إذا يتذكر الإخوة أصحاب المنهج التجريبي قالوا نحن نحتاج إلى ضابط نميز فيه بين الخطأ والصواب، وهذا الضابط هو التجربة. السيد الطبطبائي يقول بأنه لا يمكن أن يكون الضابط هو التجربة، وإنما الضابط لابد أن يكون هو الدليل العقلي كما سيبين. وثالثا أن التميز بين الخطأ والصواب مما لا بد منه في جميع المدركات، يعني نحن في جميع المدركات نحتاج إلى ملاك، إلى ميزان على أساسه نستطيع أن نميز الصحيح من الخطأ. وهذه هي القضية المعروفة في الكتب الفلسفية بأنه ما هو ملاك صدق القضايا. جنابك عندما تقول زيد قائم، هذه القضية صادقة أم كاذب؟ يحتاج إلى ملاك، إلى ميزان. ما هو ملاك الصدق هذه القضية وهي قولنا زيد قائم؟ الجواب يأتي، وهو أنه زيد قائم إذا كان في الواقع الخارجي زيد قائم فهذه القضية ماذا؟ صادقة. أما إذا كان في الخارج زيد جالس وليس بقائم فالقضية ماذا تكون؟ كاذبة. هذه في القضايا المحسوسة أمر سهل، ولكنه نحن نصل قد نصل إلى قضايا أخرى لا يمكن أن تحس حتى نعرف صدقها من كذبها من خلال الحواس. الله موجود أو ليس بموجود؟ أنا أدعي الله ماذا؟ موجود. هذه القضية صادقة أو ليست صادقة؟ ها؟ فإذا قلنا أنها صادقة، الأخ يقول صادقة، فلو سألناه من قال أنها صادقة؟ في قولنا زيد قائم نقول خنق إلى زيد أنه قائم فهي صادقة، وإن كان جالس فالقضية ماذا؟ كاذب. أما الله موجود، هسه من روح الله موجود ثقيل على الأذهان، الملائكة موجودة، ما الدليل على صدق هذه القضية؟ أنا أقول الملائكة موجودة، ما الدليل على صدقها؟ ما هو ملاك صدق هذه القضية وكذب هذه القضية؟ بعد لا يمكن أن نرجع إلى الحس لنعرف صدقها من كذبها. كذلك في نتائج العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية تريد أن تدعي كل ما وجد فإنه تحقق ماذا؟ كل ما تدوجد الحرارة بالنسبة إلى الحديد في حديد ما يتد، دليل على صدق هذه القضية؟ نفسها خذ تجربة، تستطيع أن تميز أن تستقرأ 10، 20، 1000، 2000، 10000، 100000، مليون قطعة، ولكن لا تستطيع أن تقول كلما وجدت الحرارة وأصيب الحديد بالحرارة فإن الحديد ماذا؟ يتمدد. هذه القطعية من أين تأتي بها؟ إذن قولنا الحديد يتمدد بالحرارة، هاي القطعية من أين نأتي بها؟ صدق هذه القضية ما هو؟ لا يمكن أن تكون نفس التجربة، لأن التجربة ماذا؟ تستقرئ 10، 20، 50 ألف. إذن ما هو الملاك في صدق هذه القضية؟ هنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول ملاك صدق هذه القضية لابد أن يكون هناك قانون عقلي يقول أن هذه القضية ماذا؟ صادقة. وإلا إذا قطع النظر عن العقلي وجية القانون العقلي لا نستطيع أن نتأكد من صدق قضية أو كذبها في العلوم الطبيعية. فلهذا قال إن التمييز أو التميز لا فرق بين الخطأ والصواب، بين الصحة والخطأ،
بين الصدق والكذب مما لا بد منه في جميع المدركات. نحن لابد أنه عندنا ميزان في أي مدرك يدركه العاقل، لابد يوجد عندنا ميزان على أساسه نقول هذه القضية صادقة أو هذه القضية ماذا؟ كاذبة. غير أن التجربة وهو تكرار الحس، التجربة ما هي؟ الحس هو أن ترى زيد مرة قائم، أو أنه ترى أن هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة، هذا حس. تجربة ما هي؟ أنك تكرر هذه العملية مرتين وثلاث وأربعة وخمسة وعشرة. قال وهو تكرر الحس ليس آلة لذلك، ليس هو الملاك لتشخيص الصدق من الكذب في القضايا الطبيعية. التجربة تستطيع أن تقوم بهذا الدور، بل القضية التجريبية تصير إحدى المقدمات. إذن القضية التجريبية تكون مقدمة، المقدمة الثانية من أين لابد أن نأخذها حتى نصل إلى القطعية؟ لابد أن نأخذها من دليل عقلي وقانون عقلي. مثلا نقول هنا هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة 1000 مرة، كل معنى الحرارة تحتها تمددت بالحرارة. إذا كانت هناك علاقة بين الحديد وبين وضع النار تحته، بين الدود الحديد ووضع النار تحته، إذن كلما وضعت الحرارة تحت النار فإن الحديد ماذا؟ يتمدد. قانون العلية بعد، إذا كانت علاقة يعني ماذا؟ يعني إذا كانت هناك علية بين تمدد الحديد وبين وضع النار تحت الحديد، إذن كلما وضعنا النار تحت الحديد يلزم ماذا؟ تمدد الحديد. أما إذا لم تكن هذه العلاقة موجودة بين تمدد الحديد وبين النار، إذن هذه 1000 مرة اللي احنا جربناه يكون اتفاق وصدفة أو لا يكون اتفاق وصدفة؟ إذا لم تكن علاقة بين تمدد الحديد وبين وضع النار تحت الحديد، لم تكن أي علاقة، ولكن من باب الصدفة أنا عندما وضعت النار هذه القطعة من الحديد ماذا؟ تمددت. وهذا معناه ماذا؟ أن الصدفة يمكن أن تكون رية ودنية أو لا يمكن. يمكن أن أنت مرة وضعت تحت الحديد والحديد فتن ماذا؟ تمدد من غير وجود علاقة بين النار وبين التمدد. والقانون العقلي ماذا يقول؟ يقول والصدفة يعقل أن تكون دائمية أو لا يعقل. والصدفة والاتفاق يعني عدم وجود العلاقة لا تكون لا دائمية ولا أكثرية. إذن عندما جربنا 1000 مرة والقانون العقلي يقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، إذن يقول هنا توجد ماذا؟ علاقة العلية بين الحرارة وبين تمدد الحديد. فإذا اكتشفنا من خلال التجربة علاقة العلية، الآن يأتي ماذا؟ يأتي قوانين العلية، يقول كلما وجدت الحرارة فإن الحديد ماذا؟ يتمدد. واضح صار المطلب؟ فلهذا دائما التجربة لا تستطيع أن تعطيك قطعية، لا تستطيع أن تعطيك كلية، وإنما التجربة فقط تشكل صغر القياس. وكبر القياس من أين نأخذه؟ نأخذه من الدليل العقلي. واضح صار المطلب؟ قال فإن لا، قال وهو ليست آلة، غير أن التجربة وتكرر الحس ليست آلة لذلك التميز، لذلك التمييز بين الصحيح والخطأ، بل القضية التجريبية تصير إحدى المقدمات، المقدمة قوية من قياس كبرى. القياس من أين أخذها؟ من الدليل العقلي يحتج بها بجبه مطلوب من خلال ذلك القياس. فإن بيانه، فإن إذا أدرنا بالحس خاصة من الخواص بواسطة الحس أدركنا أن هذه الحبة تشفي الإنسان من الصداع، أن النار يمدد ماذا؟ الحديد. فإن إذا أدركنا بالحس خاصة من الخواص ثم أتبعناه بالتجربة بتكرار الأمثال، هذه غلطنا، مو بتكرار، بتكرار الأمثال، يعني هذه القطعة من الحديد في شرائط متعددة أيضا جعلنا تحتها نار وجدناها تتمدد بالحرارة، بتكرار الأمثال تحصل أو يحصل لنا في الحقيقة قياس على هذا الشكل. ما هو؟ أن هذه الخاصة دائمية الوجود أو أكثرية الوجود، وهي التمدد، وهو فاء مدى هذه الخاصة دائمية أو لا أقل، لم تكن دائمة فهي ماذا؟ أكثرية. وإذا صار الشيء دائميا أو أكثريا صدفة أو توجد علاقة العلية، القانون العقلي يقول بأن الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية. إذن ماذا توجد هنا؟ توجد علاقة بين هذا السبب وبين ذاك المسبب. فإذا اكتشفنا العلاقة بعد نستطيع أن نعمم ونستطيع أن نجزم بالنتيجة. قالت يحصل لنا في الحقيقة قياس على هذا الشكل أن هذه الخاصة دائمي الوجود أو أكثري الوجود لهذا الموضوع، ولو كانت قياس استثنائي هذا، ولو كانت خاصة لغير هذا الموضوع، يعني لم تكن هناك علاقة بين هذا السبب وبين ذاك المسبب، ولو كانت خاصة لغير هذا الموضوع لم يكن بدائمي أو أكثري، والتالي باطل، لأنه وجدنا أنه دائمي أو أكثري. إذن هذه الخاصة مرتبطة ماذا؟ بهذا الموضوع. يقول وهذا القياس كما ترى يشتمل على مقدمات عقلية غير حسية ولا تجريبية. فأنت ما لم تعتمد على قانون العلية وفروع قانون العلية لا يمكنك أن تصل إلى قطعي في العلوم الطبيعية. فيما يرتبط بالإشكال الرابع، الإخوة يتذكرون في البحث السابق نحن قرأنا. أما الإشكال الخامس قلنا الإشكال الثالث مرتبط بقطعية العلوم الطبيعية، الإشكال الخامس مرتبط ماذا؟ بكلية العلوم الطبيعية. وخامسا أن الحس لا ينال غير الجزئي، أن الحس الحواس لا تنال إلا الأمور الجزئية، هذا الكتاب، هذه القطعة من الحديد، هذه القطعة من المنضدة، هذه القطعة من الخشب، وهكذا. والأمور الجزئية ثابتة أم متغيرة؟ ها؟ قرأنا مرارا بأن الأمور الجزئية، الأمور المادية ماذا؟ متغيرة. فإذا كانت متغيرة كيف يمكن أن نصل إلى قانون كلي؟ نحن في العلوم الطبيعية نريد أن نعطي قانونا عاما، لو نريد أن نعطي حكم هذه القطعة أيا منهما، والحس يستطيع أن يعطي القانون العام لو يعطي حكم هذه القطعة. إذن هذه الطفرة كيف نحلها؟ ملتفتين ولا؟ التجربة تنال هذا المحسوس، والقانون يريد أن يعطي ماذا؟ أمرا كليا عاما. لا القانون يستطيع أن ينال هذا الجزئي، ولا هذا الجزئي يستطيع أن يعطيني ذلك القانون العام، فكيف انتقلت من الجزئي إلى الكلي؟ هذه المشكلة التي حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأسس المنطقية حاول أن يحلها، وهي مشكلة الانتقال من الجزئي إلى الكلي. شوي التفتوا لي هذا المطلب، خلوا ذهنكم جيدا يمي. تارا نحن ننتقل من الكلي إلى الجزئي، وأخرى ننتقل من الكلي إلى الكلي، ثالثا نريد أن ننتقل من الجزئي إلى الكلي. في القياس دائما النتيجة هي ماذا؟ أصغر من المقدمات. في القياس أنت عندما تأتي تنظر إلى المقدمات وإلى النتيجة تجد أن النتيجة ماذا؟ أصغر من المقدمات. ومن هنا فإذا قضية شرطية، إذا كانت المقدمات صحيحة وتامة فيستحيل أن لا تكون النتيجة ماذا؟ صحيحة، وإلا يلزم أن يكون هناك تناقض منطقي، لأن هذه النتيجة جزئي من ذلك الكلي. فإذا كان الكلي صحيحا فالجزئي لابد أن يكون ماذا؟ صحيحا أيضا. أنت تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، زيد ماذا؟ يموت. هذه النتيجة يمكن أن تكون باطلة مع فرض المقدمات أو يستحيل؟ يستحيل. إذا فرضنا أنه زيد إنسان، هذه المقدمة صحيحة، وفرضنا أن الإنسان يموت، هذه المقدمة صحيحة، يستحيل أن لا يصدق قولنا زيد ماذا؟ يموت. فلذا نحن في المنطق القياسي وفي منطق القياس لا توجد عندنا مشكلة. إذا كانت مشكلة لا توجد عندنا مشكلة في النتيجة، إذا كانت مشكلة وين موجودة المشكلة؟ في مقدماتها صحيحة أو غير صحيحة. ومن هنا قالوا، ذكروا في محله، قالوا بأنه على فرض صحة المقدمات في القياس مادة وصورة يستحيل ألا تكون النتيجة صحيحة، وإلا يستبطن تناقضا منطقيا، لأنه الكلي صحيح وهذا جزئي منه، فلم يكن صحيحا يلزم أن يكون الكلي صحيحا وليس بصحيح تناقض منطقي. فلهذا دائما التفتوا جيدا الآن أبين، دائما المنطق الأرسطي يعني منهج التفكير الذي أسسه أرسطو إلى يومنا هذا، دائما عندما يريد أن يصل إلى نتيجة يقينية وكلية لابد أحول الإسلال إلى قياس، وإلا أحول إلى قياس ما يقدر نتيجة يقينية وكلية. فأنتم وجدت أن العلامة اضرب لما يأخذ منها نتيجة يقينية وكلية حولها ماذا؟ حولها إلى، وإلا إذا ما تتحول إلى قياس تنتج نتيجة يقينية أو لا تنتج؟ يقول يستحيل أن تنتج نتيجة يقينية. هسه تعالوا معنا أين؟ إلى الاستقراء. خلوا ذهنكم جيدا يمي، تعالوا معنا إلى الاستقراء. الاستقراء النتيجة أكبر من المقدمات لو مساوية أو أصغر؟ ها؟ من الواضح بأنه في الاستقراء الناقص الذي هو كل الكلام فإن النتيجة أكبر ماذا؟ من المقدمات. تستقر عشر حالات وكن تريد أن تعطي ماذا؟ قانون عام يشمل مليون حال. حيل ومحيل. فإذا النتيجة ساوية؟ لا. النتيجة أصغر؟ لا. النتيجة ماذا؟ أكبر. الآن هذا السؤال يطرح، خلوا ذهنكم جيدا، على فرض صحة المقدمات لو كانت النتيجة باطلة يلزم تناقض منطقي أو لا يلزم؟ ها؟ لا يلزم تناقض منطقي، لعل المقدمات صحيحة ولكن النتيجة ماذا؟ باطلة. فكيف نردم هذه الثغرة بين الجزئي وبين ماذا؟ الوصول إلى الكلي، يعني ننتقل من استقراء من جزئيات متعددة للوصول إلى قانون كلي. المنطق الأرسطي كان يقول نردمها من خلال تحويلها إلى قياس. إذا الصدر الله تعالى يدعي في الأسل المنطقي نحن نستطيع أن نصل إلى نتيجة اليقينية بلا احتياج نمر بالقياس. واضح؟ من هنا يتضح لكم بأنه هذه الدعاوى الموجودة عند بعض العوام أن أسس المنطقية هدم المنطق الأرسطي، لا لا لا، ما هدم المنطق الأرسطي ولا هدم القياس الأرسطي. القياس الأرسطي كان يدعي في الاستقراء الناقص أيضا لابد أنه ماذا؟ من وجود قياس في المقام. يعني المنطق الأرسطي كان يدعي هذا. السيد الشهيد يقول لا، ما نحتاج إلى قياس، نحن نستطيع أن نصل إلى نتيجة يقينية ولكن من غير أن نحوله إلى قياس يحتج به على المطلوب. التفتوا للعبارة، قال تصير إحدى المقدمات من قياس يحتج على المطلوب. فإذا القضية التدريبية لكي تعطينا نتيجة كلية ويقينية لابد أن تكون مقدمة ماذا؟ في قياس. هذا على من؟ على المنطق الأرسطي. أما على منطق الاحتمال نحتاج أيضا أن يمر بالقياس أو لا نحتاج؟ نقول لا نحتاج. إذن وظيفة المنطق الاحتمالي هو أنه في العلوم الطبيعية إذا أردنا من استقراء ناقص نصل إلى نتيجة كلية قطعية، هل نحتاج إلى قياس أو لا نحتاج إلى قياس؟ المنطق الأرسطي يقول نحتاج إلى قياس، ومنطق الاحتمال يقول ماذا؟ لا نحتاج إلى قياس. هسه هناك بحث ثاني وهو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هل كان موفقا في هذه النظرية أم لا؟ هذا بعد لابد أن يبحث عنه بحثا علميا لنرى أنه موفق أو غير موفق. هذا البحث لا يأتي في المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأن المنطق الأرسطي أرجع الاستقراء الناقص إلى ماذا؟ إلى سير من الكلي إلى جزئي. أما لو كان باقيا على حاله وهو سير من الجزئي إلى الكلي أيضا كان فيه بحث. أما حيث أرجعه من كلي إلى جزئي قال يستحيل إذا كانت المقدمات صحيحة النتيجة لا تكون صحيحة. وخامسا قال أن الحس لا ينال غير الجزئي المتغير. وأما والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل غير القضايا الكلية. وهي القضايا الكلية لا محسوسة ولا مجربة. إذن التفتوا جيدا، التجربة لا تنال إلا الجزئي، والنتيجة لا يمكنها أن تنال ماذا؟ الجزئي. إذن كيف انتقلنا من هذا الجزئي إلى ذلك الكل؟ فلهذا إذا تتذكرون في البحث السابق عبارة السيد العلامة قال أن البرهان العلمي لا يشمل المحسوس بما هو محسوس، مراد كان من البرهان العلمي يعني النتيجة الكلية، النتيجة الكلية تشمل المحسوس، محسوسة أو غير محسوسة؟ النتائج الكلية غير محسوسة، المحسوس هي ماذا؟ هي الأمور الجزئية وليست النتائج الكلية، هاي الموجبة الكلية. كل حديد يتمدد بالحرارة هاي محسوسة لو غير محسوسة؟ ها؟ غير محسوسة. المحسوس هو ماذا؟ هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة. أما قولك كل حديد يتمدد بالحرارة هاي قضية محسوسة وغير محسوسة؟ هذه هاي غير محسوسة، وأنت تريد أن تنتقل من محسوس إلى غير محسوس، كيف تنتقل؟ شوفون المشكلة أين؟ إذن اللي يريد يبحث مو فقط في العلوم العقلية لابد أن ينتهي من الدليل، حجية الدليل العقلي، مو اللي يريد يستنبط الرؤية الكونية والعقائد لابد أن يبحث المنهج، حتى اللي يريد يشتغل في العلوم الطبيعية لابد ماذا؟ ها؟ أن يحقق أولا منهجه، يقبل الدليل العقلي أو ما يقبل. إذا قبل الدليل العقلي عند ذلك نقول له من حقك أيها الطبيب أنت أو أيها الفيزيائي أو أيها الفلكي، إذا في مختبرك وفي عملك استندت إذا اكتشفت حقيقة يحق لك أن تقول إذن كله يعني موجب كلية سوي لي. أما إذا جنابك ما معتقد بالدليل العقلي وحجية الدليل العقلي إلك حق تعطيني قضية كلية لو ليس من حقك؟ ها؟ ليس من حقك، أنت كل اللي تستطيع أن تقول هذول اللي أنا جربت عليهم لهم هذه الحالة. إذن ليس الاحتياج إلى بيان المنهج وتحقيق المنهج وقبول حجية الدليل العقلي نحتاج إليه في العقائد وفي الرؤية الكونية، بل نحتاج نحن إلى حجية الدليل العقلي أيضا ماذا؟ في العلوم الطبيعية. وما لم تنتهي من حجية الدليل العقلي فليس من حقك علميا أن تعطي قانونا كليا أو قانونا قطعيا. قال إن الحس لا ينال غير الجزئي المتغير، والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل غير القضايا الكلية. والقضايا الكلية ما هي؟ وهي غير محسوسة ولا مجربة. أضرب لكم مثال يقول فإن التشريح مثلا، عملية التشريح، إنما ينال من الإنسان مثلا أفرادا معدودين قليلين أو كثيرين، يجرب عليهم 1000 إنسان يجد بأنه ماذا؟ ها؟ يجد بأنه له قلب، له كبد، له. لكن من أين من حقك أن تقول إذن كل إنسان فله قلب وله كبد؟ أساسا كل العلوم الطبيعية تسقط. قال يعطي للحس فيها مشاهدة أن لهذا الإنسان قلبا أو كبدا مثلا، ويحصل من تكرارها عدد من المشاهدة يقل أو يكثر، وذلك غير الحكم الكلي في قولنا كل إنسان فله قلب أو كبد. كل إنسان ما كان وما هو كائن ومن سيكون إلى يوم القيامة، إذا كان إنسان فله ماذا؟ فله قلب. هذا من أين تعطيه أنت؟ قال كل إنسان، وهذا غير الحكم الكلي في قولنا كل إنسان فله قلب أو كبد. فلو اقتصرنا في الاعتماد والتعويل على ما يستفاد من الحس والتجربة فحسب من غير ركون على العقليات من رأس، يعني أبطلنا حجية الدليل العقلي، لم يتم لنا إدراك كلي ولا فكر نظري ولا بحث علمي، عشان تسقط العلوم الطبيعية جميعا. هسه بغض النظر أنه تسقط ماذا؟ العلوم العقائدية أيضا، هسه مو فقط العلوم العقلية تسقط، العلوم الطبيعية تسقط، العلوم العقائدية أيضا، لأنه كثير من الأمور المرتبطة بالرؤية الكونية والعقائد أساسا أصل إثبات وجود الله، أصل إثبات الرسالة، أصل إثبات الرسول، هذه كلها مرتبطة ماذا؟ بحجية الدليل العقلي محضا، ولا يمكن أن يتدخل الناقل أو أي شيء آخر في هذا المقام. قال: فكما يمكن التعويل. هسه الآن إذا كان الأمر كذلك، الآن يريد أن يأخذ النتيجة، يقول: فكما يمكن التعويل على الحس يمكن التعويل على العقل. بعدين يترقى يقول: لا، فكما يلزم التعويل على الحس، لأنه أنت إذا قطعت النظر عن الحواس تستطيع أن ترى شيئا، أن تفهم شيئا أو لا تستطيع، يلزم التعويل ماذا؟ على العقل. قال: فكما يمكن التعويل، هذه يمكن فيها رائحة ماذا؟ أنت مخير. قال: أو يلزم، لا مو أنه يمكن التعويل على الحس، فكما يلزم التعويل على الحس في مورد يخص بالحس، ها، في دائرته الخاصة، وإلا نحن لا نعتمد على الحس حتى في الأمور الغيبية مثلا، في الأمور التي لا دور للحس أن يقول فيها كلمته، حتى العقل، ها، بس هذا بحث إن شاء الله موكول إلى محله. نحن عندما نقول العقل أيضا نقبل العقل في دائرة عمله، أما في غير دائرة عمله نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟ لا نقبل قوله. مثلا كرة القمر تقبل التقطع والتجزئة أو لا تقبل التقطع والتجزئة؟ يعني نستطيع أن نأخذ منها قطعة أو لا نستطيع أن نأخذ منها قطعة؟ من يقول مولا؟ هسه الآن لو واحد إجا جلس هنا من غير أن يذهب إلى هناك أو إلى التجربة أو إلى المختبر، وأراد أن يستدل عقليا أن كرة القمر قابلة للتجزية لو مو قابلة للتجزية، نقبل منه لو ما نقبل منه؟ بلي لا نقبل منه. لماذا؟ نقول له: بابا أنت العقل دورك أن تتكلم في القضايا غير التجريبية، أما في القضايا التجريبية ما إلى الحق يقول بأنه، التفتوا عبارته، قال: والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل غير القضايا الكلية ولا علاقة لها بالحس. عملية الإبصار كيف تتم؟ مو هذه أقولها باعتبار أنه إحنا في الفلسفة عندنا الآن أكو فد بحث مفصل عند فلاسفتنا في علوم النفس، الطب، في علم النفس الفلسفي، أنه الجنين في بطن أمه أول ما يتكون منه يتكون العقل، لو يتكون البصر، لو يتكون القلب، ياهو منين؟ وعندنا مولانا فد أدلة عقلية لكل طرف، هذا يقول العقل أول، هذا يقول القلب أول، ذاك يقول البصر أول، مع أن القضية قضية عقلية لو قضية تجريبية، قضية تجريبية لا أفوت الروح، نرى بأن الجنين في أول تكونه ماذا يتكون منه. عملية الإبصار هذه عندما أنت ترى هذا الشيء بخروج نور من العين لو بسقوط نور على العين، ياهو منه؟ هم بحث فلسفي مولانا قائم عند علمائنا، أنه بخروج النور، بخروج النور من العين لو بسقوط النور على العين. إذن كما أن الحس له دائرته الخاصة، العقل أيضا له دائرته الخاصة، ولا ينبغي له أن يتجاوز الدائرة التي خص بها العقل. ومن هنا تجد المحققين من علمائنا عندما يأتون إلى العقل يقولون أيضا العقل له دور خاص. طبعا العقل هو يقول أيضا أنا لي دور خاص، مو أنه أحد يفرض عليه من الخارج يقول له أنت هذا حدك لا تتجاوز عنه، يعني هو يستطيع أن يتجاوز ولكنه ممنوع شرعا، لا لا لا، العقل هو يدرك ماذا؟ يدرك أن هذه هي دائرة عمله ولا يستطيع أن يتجاوز عن هذه الدائرة إلى خارج هذه الدائرة. فلهذا تجد نفس هذا العقل الذي يدعي كشف الواقعيات هو يقول أنا أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى الشرع، أحتاج إلى النبي. لماذا يقول العقل أنا أحتاج؟ لأنه يدرك أنه ما يقوله النبي هو خارج دائرة عمله، هو لا يستطيع أن يدرك تلك الدائرة، فلهذا يوكلها إلى من؟ يوكلها إلى الشرع المبين. فلهذا قال: فكما يمكن التعويل أو يلزم على الحس، يعني فكما يلزم التعويل على الحس، يلزم التعويل على الحس في مورد يخص به، كذلك التعويل، يعني ماذا؟ يمكن التعويل؟ لا، يلزم التعويل فيما يخص بالقوة العقلية. خب سيدنا ما هو المراد بالقوة العقلية والدليل العقلي والحجة العقلية والعقل في قبال الحس؟ قال ومرادنا بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية، يعني هذه القوة التي أودعت في الإنسان التي من خلالها يدرك ماذا؟ يدرك الكليات. كيف أودع في الإنسان قوة وحواس يدرك بها ماذا؟ الأمور الجزئية، يدرك بها هذه المحسوسات. الله أودع في هذا الإنسان قوة يدرك بها ماذا؟ الأمور الكلية. خب يشك أحد في ذلك أو لا يشك؟ إلا إذا كان فاقد العقل يشك، وإلا إذا كان له عقل يشك في هذه القوة أو لا يشك في هذه القوة؟ ها؟ وجدانية، هذه معلومة بالعلم الحضوري، لو معلومة بالعلم الحصولي بالحضور، إنسان كل واحد منا يعلم بوجدانه أنه فيه قوة، كما يدرك فيه قوة يدرك فيه هذا الكتاب المحسوس، كذلك فيه قوة يدرك ماذا؟ يدرك الأمور الكلية. فلهذا التفتوا للعبارة، قال ومرادنا بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية والمدرك لهذه الأحكام العامة. هسه فإن قلت من قال أنه توجد فينا مثل هذه القوة؟ يقول بعد هذه لا تحتاج إلى دليل، هذه بديهية وجدانية. شوفوا العبارات كيف منظمة في الميزان. فإن قلت هاي القوة من قال؟ هسا الحس موجود، تقول ما الدليل على وجود الحس؟ أقول هذا أحس بهذا الكلام، هذا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ ها؟ لا يحتاج، لأنه لا ريب في أني أحس بوجود هذا الكتاب، أحس بالطعم، أحس بالصوت، أحس باللون، وهكذا لا ريب. قال ولا ريب أن الإنسان معه شأن، شيء شأنه هذا الشأن، لا ريب، لا يشك أحد بالوجدان أنه مزود بقدرة بقوة تدرك ماذا؟ تدرك الأمور الكلية. فإذا شكك لابد أن يشكك ماذا؟ في الحواس أيضا. ولا ريب أن الإنسان معه شيء، معه قوة، شأن هذا الشيء هذا الشأن، يعني إدراك الكليات. هسه الآن يأتي هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي. خب لعل لقائل أن يقول الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان هذه القوة، ولكن هذه القوة دائما تخطئ، مثل من قبيل أن الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان الحس، ولكن الحس يكشف أو لا يكشف، دائما يخطأ. خب يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان هذا الحس دائما يخطأ، وضعه يكون لغوا أو لا يكون وضعا لغوا؟ إيجاد مثل هذه القوة يكون لغوا أو لا يكون لغوا؟ ها؟ لأنه دائما يخطأ، يعني دائما لا يوصلك إلى الواقع. فوضع مثل هذه القوة التي تخطئ دائما، يعني بنحو الموجبة الكلية، وضعها يكون لغوا أو لا يكون وضعها لغوا؟ يكون إيجاد مثل هذه القوة في الإنسان يكون لغوا. ومن هنا يقول وضع مثل هذه القوة في الإنسان وهي قوة التعقل، هذا معناه أن قوة التعقل تكشف الواقع أو لا تكشف الواقع؟ تكشف الواقع، ولكن بنحو الموجبة الكلية لو بنحو الموجبة الجزئية؟ يقول لم يدعي أحد أن العقل يكشف الواقع بنحو الموجبة الكلية، بل فقط نريد أن ننفي السالب الكلية نحن، ونقيض السالب الكلية. موجبة كلية لو موجبة جزئية؟ موجبة جزئية، ونحن بهذا الصدد بهذا المقدار. فلهذا قال وكيف يتصور، كيف يمكن أن نقبل أن يوجد ويحصل بالصنع والتكوين شيء شأنه الخطأ في فعله رأسا، دائما هو يخطأ في فعله. مو فقط لا نستطيع أن نقبل أنه دائما يخطأ، لا نستطيع أن نقبل إمكان الخطأ دائما أيضا. إمكان الخطأ أما نقبله، مو فعلية الخطأ لا نقبلها، إمكان الخطأ أيضا لا نقبله. لماذا؟ لأنه إذا قبلنا إمكان الخطأ لا يمكن الاعتماد على أي قضية عقلية. من قبيل القضايا الحسية، أنت إذا قبلت إمكان الخطأ في جميع القضايا الحسية بعد يمكن أن تقبل قضية حسية أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ إمكان الخطأ موجود. فلهذا نحن نقول بأن أصل الواقعية بديهي. من أين نقول أصل الواقعية بديهي؟ لأنه وجدانية، بالحس نراها. إذا كانت كل القضايا الحسية خاطئة أو يمكن فيها الخطأ، هذه القضية الحسية أيضا يمكن فيها ماذا؟ الخطأ. فلهذا نقول لا ريب في وجود الواقع الخارجي. من أين تقول لا ريب في وجود الواقع الخارجي؟ قد أخطأ أنا في طولك وعرضك ولونك، ولكن أخطأ في تحقق وجودك أو لا أخطأ؟ ها؟ أنا قد أخطأ، أقول طولك متر وأنت في الواقع ماذا؟ متر 80. قد أخطأ أقول لونك أسود وأنت في الواقع ماذا؟ أبيض. قد أخطأ أنك عالم وأنت في الواقع ماذا؟ جاهل. ولكن الحس يقول هناك شيء، هم أخطأ فيه أو لا أخطأ؟ يقول هذا بعد لا يمكن الخطأ. يعني أصل تحقق الشيء لا يمكن الخطأ فيه، وإن كانت خصوصيات الشيء قد يقع فيها الخطأ. فلهذا التفت للعبارة، قال: وكيف يتصور أن يوجد ويحصل بالصنع والتكوين شيء شأنه الخطأ في فعله رأسا، أو يمكن أن يخطأ في فعله الذي خصه به التكوين؟ نظام التكوين جعل البصر للنظر، يستحيل أن تخطئ مطلقا أو يمكن فيها الخطأ مطلقا. والتكوين يعني نظام التكوين إذا خص شيئا بفعل فيستحيل أن لا تكون هناك رابطة تكوينية بين الشيء وبين فعله. والتكوين إنما يخص موجودا من الموجودات بفعل من الأفعال، ماذا؟ بعد تثبت الرابطة الخارجية بينهما. يعني لابد من وجود الرابطة بين هذا الشيء وبين ماذا؟ الفعل الصادر منه. فإذا جنابك قلت بأن الفعل الصادر منه دائما خطأ، يعني خطأ موجود أو ليس بموجود؟ الخطأ يعني ليس بموجود، هذا معناه وجود الرابطة بين شيء ولا شيء، وهذا معناه عدم وجود الرابطة. وكيف تثبت رابطة بين موجود وما ليس بموجود، أي أنه خطأ وغلاط؟ يبقى عندنا سؤال أخير، التفتوا جيدا. أنتم إذا قبلتم، خلوا ذهنكم جيدا للإشكال، هو إشكال لطيف هذا. أنتم إذا قبلتم أن العاقل يخطأ قلتم لا، يمكن فيه الخطأ قلتم لا، لعد كيف توجهون الأخطاء في القوانين العقلية؟ مع آخر أنتم قلتم بأنه أكو رابطة تكوينية، التفتوا جيدا للسؤال. أنتم قلتم أكو رابطة تكوينية بين هذا الشيء وبين الفعل الصادر منه، لماذا هذه القوة لعد تخطئ في بعض الأحيان؟ إذا قلتم أن هناك رابطة بين العين وبين الإبصار، لماذا أن البصر ماذا؟ في بعض الأحيان ماذا؟ يخطأ. يعني ما ينبغي أن يبصر ماذا؟ لا يبصره. هذا معناه تخلف هذه القوة ماذا؟ عن فعلها. وإذا تخلف الأمر التكويني في مورد فإنه يمكن أن يتخلف في جميع الموارد. يعني أنتم يدور أمركم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، يدور أمركم بين أن تقبلوا الموجب الكلية وبين أن تقبلوا ماذا؟ السالب الكلية. أما أن تقبلوا الموجب الجزئية بعد هذا لا يمكن، بناء على ما بينتموه من الأمر التكويني. لو كان أمر اعتباري بين الباصرة والإحساس بالمبصار قلنا نقول هذا الأمر الاعتباري قد يوجد وقد لا يوجد، ولكن أنتم فرضتم أنه ماذا؟ أمر تكويني. فإذا صار أمر تكويني يختلف ويتخلف أو لا يختلف ولا يتخلف؟ في الأمور التكوينية ما هو القانون؟ لا يختلف ولا يتخلف. إذن كيف وقعت الأخطاء في الحواس ووقعت الأخطاء في العلوم؟ سيد العلامة يقول بعد هذا له مجال آخر، لأن سيد العلامة لا يقبل الخطأ، يقول دائما الخطأ نسبي، احنا خطأ مطلق لا يوجد عندنا، وهو بحث معقد، فلهذا هو لا يشير إليه هنا. يقول: وأما وقوع الخطأ في العلوم يعني في العقليات أو الحواس فلبيان حقيقة الأمر فيه محل آخر ينبغي الرجوع إليه، والله الهادي، والحمد لله رب العالمين.